سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد.
المقدمة الخامسة في بحث السحر. نحن شوفوا أخواننا الأعزاء المقدمات الخمسة أو الستة اللي طرحناها قبل التعليق على المتن إنما هي من باب الاستنارة أو من باب تسليط الضوء على بعض ما له شأن وخصوصية في مسألة السحر. يعني حبينا أنه نتعرض إلى بعض الجوانب المتعلقة في موضوع السحر ببعض النقاط المحيطة به، لا من جهة استفراغ الجهد في البحث عنها تفصيليا وإعطاء الضابطة فيها أو ما هو الصحيح منها من غير الصحيح، لا، ولا نحن في مقام أن نعطي رأيا محددا شرعيا ونحدد الوظيفة العملية في هذا المقام، لا أبدا. لكن كل ما له علاقة، ما له دخالة من الموضوعات الطارئة المتعلقة بالسحر فحبينا أنه نحكي عنه بنحو مقدمات فقط للاستنارة للتوضيح وما أشبه ذلك. ولكن هذه المقدمات كل اللي طرحناها لحد الآن الخمسة أو الستة هي بالواقع موضع نقاش، موضع بحث، موضع جدل، موضع كلام بالنقد والإبرام، مش حتى لبعض الإخوان اللي أنا بستشكل ببعض هاي النقاط. صحيح نحن طارحين إثارات فقهية للاستشكال وليست لجهة تحديد الموقف الشرعي والعملي في ذلك. المقدمة الخامسة أيضا هو أنه وقع كلام بين الأعلام في جواز تعليم السحر وعدم جوازه. هل يجوز تعلم السحر من الناحية الشرعية والمشروعية، جواز بالمعنى المشروعية يعني اللي هو أعم من الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب، جواز بالمعنى العام، لأنه قد يجب في بعض الموارد، قد يباح في بعض الموارد، قد يكره في بعض الموارد، أو لا يجوز ذلك كما لو كان حراما التعلم، تعلم السحر. هذا من المسائل التي وقع الكلام فيها بين الناس. وإنما طرحوا مسألة جواز التعلم على من يقول بالجواز بالمعنى العام لأجل إبطال السحر. وإبطال السحر لا يكون إلا بالسحر كما هو واضح. فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نقول الأقوى هو الجواز، بل هذا الجواز راجح فيما لو كان له تعلق بالغرض العقلائي مثلا، أو كان له غرض شرعي مثلا، أو كان له منشأ لأجل مصلحة إنسانية مثلا لعلاج مجنون أو لعلاج مريض أو لمثلا إصلاح بين قبيلتين، بين فئتين، بين زوجين، توقف ذلك على تعلم السحر فلا بأس بذلك، بل يكون راجح، بخلاف ما لو كان تعلم السحر لأجل الإفساد وإضرار الآخرين وإلحاق الأذية بالآخرين والتفريق بين الزوجين وما أشبه ذلك، أو إشعال نار الفتنة بين فريقين من المسلمين أو طائفتين من المسلمين أو عشيرتين أو ما أشبه ذلك. وهذا القول إنما هو ربما يكون بمثابة الموفق، الموفق بين الرأيين، بينما نقول بالحرمة، حرمة تعلم السحر، وبين من يقول بالجواز، جواز تعلم السحر. ف وهذا طبعا منشأ الروايات. فمقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات التي تقدم البعض منها وسيأتي في محله وليس ها هنا محله، هذا الفرق الناشئ من الروايات إنما يجمع على هذا النحو، بأن نقول يجوز تعلم السحر فيما لو كان له غرض عقلائي، غرض شرعي، مصلحة إنسانية، ولا يجوز بل يحرم فيما لو كان للإضرار بالآخرين، لإلحاق الأذية بالآخرين، للإفساد بين الناس والتفرقة بين المؤمنين. هذا مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات. فتحمل الروايات الناهية على هذا، وتحمل الروايات المجوزة والمبيحة لتعلم السحر على ذلك. على أي حال، هذا تمام الكلام في المقدمات التي أحببنا أن نستعرضها عن موضوع السحر. فنعود بعد ذلك إلى المتن، متن سيدنا قدس سره. يقول: لو سحره فقتل وعلم سببية سحره، إلى قوله: ولو لم يقصد القتل به. هذه المسألة هي من موارد تسبيب القتل عام. فإذا تحقق الملاك في القتل العمد والمقتضى كان موجودان، فإن مقتضى القاعدة التي تقدمت هو أن يؤخذ بالقوى هذا ويقتص منه القاتل، القاتل المسبب، يعني إما قاتل مباشر أو قاتل بالسبب، بالسبب. وهذا تقدم في أول البحث أن القتل تارة يكون على نحو المباشرة وأخرى على نحو التسبيب. وقلنا في مقدمة البحث أن التسبيب له صور عديدة جدا، تقدم البعض منها وسيأتي البعض الآخر. والفقهاء قديما عالجوا موضوع القتل التسبيبي بطرح مسائل عديدة جدا جدا، طرحوا كل ما يمكن أن يتخيل من مصادق وموارد للقتل التسبيبي وأعطوا حكم فيها، وكان الواضح فيها كلها يجمعها كلها هاي الموارد والمصادق قاعدة واحدة، أنه إذا تحقق الملاك في القصد والقتل العمد مع الإتيان بفعل من شأنه أن يفضي إلى القاتل فيؤخذ بالطور، فعليه الطور. وأما ما عدا ذلك، إن لم يكن عن قاصد أو لم يأتي بفعل من شأنه أن يقتل، فهو ليس قتلا عمديا فلا يؤخذ بالقصاص. هذه القاعدة صارت معلومة. هلا هاي القاعدة بنطبقها على هل نماذج عديدة. وأما مع عدم علم الساحر بتأديته للموت وعدم قصده لذلك فهو من شبه العمد، لأنه ليس قاصدا القتل، وأيضا ليس فعله موجب للقتل غالبا أو نادرا، لم يأتي بفعل من شأنه أن يقتل. يعني عادة هذا الفعل لا يقتل لو خلي وطبعه مثلا، وهنا ليس عليه إلا الدين، وذلك لأن فعله كان باختياره ولو لم يكن عن قصد، عن قصد من القتل، لكنه أفضى إلى القتل. نضيف إلى ذلك أن دم المسلم لا يذهب قدرا، فلا بد من الدية. وأما قوله قدس سره، من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا، لأنه سيد الإمام رحمه الله ها هنا لم يعطي رأيا ما إذا كان للسحر واقعية أو ليس له واقع حقيقي. ليش من غير فرق ما نقول بأن السحر واقعي أو لا؟ لأنه وإن لم يقل، وإن لم نقل بأنه له واقع، إلا أنه مؤثر فعلا في عالم الحيز الخارجي، نجد بأنه له تأثيرات، وهذه التأثيرات الخارجية التي يحصل عليها المسحور إنما لها مناشئ. سيأتي بعد قليل الكلام عن عنها وتقدم بعض منها، كيف يتأثر وكيف يصحب؟ فالمناط هو التأثير بغض النظر إما إذا كان له واقع أو ليس له واقع. والصحيح عدم الفرق بين القول بكون السحر له واقع أو لا، وذلك لكفاية الاعتقاد بأن للسحر تأثيرا واضحا وجدانيا وخارجيا، وهذا مما لا ينكره أحد. يعني لا أحد يقول بأنه السحر ليس له تأثير أصلا، لا يؤثر أصلا، لا، العكس، له تأثير خارجي وحقيقي وفعلي على الواقع ولا ما الواقع موضوعين، سواء قال بواقعيته أم لا. وهذا هو المناط في تحقق القتل العام، وعليه يؤخذ بالقوة فيما لو سحره بقصد القتل، ولو باستخدام الساحر من خلال أقواله وأفعاله ما يوحي للمسحور بعض الصور الوهمية والخيالية، يبث في المسحور إذا كان المسحور درجة الروح وإرادة الروح عنده ضعيفة، فيتأثر بالوهميات الخياليات حتى بأساليب الكذب بأساليب الخداع، يتأثر أصحاب النفوس الضعيفة غالبا تميل للوهم وتتأثر بالوهم، والوهم يمتد ويقوى ويشتد، فإذا ما كبر الوهم، كبر حجم الوهم في الصور الذهنية للإنسان، فيصبح واقعا وحقيقة فيرتب عليه الأثر، فبيروح جلطة سر شيء ضغط يصير معه من شدة التأثر مثلا، فعلاً بموت، بموت من شدة الوهم. من خلال أقواله وأفعاله بيوحي للمسحور بعض الصور الوهمية والخيالية، ولكنها تؤثر ببعض الأشخاص وتسيطر على حواسهم، فتظهر لهم حالات مختلفة، وذلك لأجل ضعف إرادة الروح عنهم أو عندهم، فيتأثرون أحيانا، لأن العلم في المقام أثبت أن الوهم إذا ما كبر وتعاظم في نفس وقلب الموهوم فإنه يصبح قويا وواقعا بنظره، لا أقل بنظره، بنظر المسحور، فقد يقضي ذلك أو يفضي ذلك إلى موته. ومن الطبيعي أن ينشأ من شدة اعتماده على الأثر النفس، يمكن لنا أن نقول إنه في جوهره عمل نفسي له أثار مادية، وهذا طبيعي نتيجة ارتباط النفس مع المادة، غالبا هناك ارتباط وثيق بين المؤثرات النفسانية والروحية وبين ما ينعكس عليه، ما ينعكس منه على النفس على البدن، فالمادة تتأثر بالعوامل والمؤثرات النفسانية. حتى طبيا هلا إذا بتلاحظوا بعض الدراسات الطبية الحديثة بيقولوا بأنه مثلا اللي إذا كان واحد خاف خوفا شديدا وارتعب رعبا قويا فقد يصير معه قرحة، قد يصير معه ضغط، قد يصير معه شيء أمراض، إيه عصب، لأنه هالحالة النفسانية اللي عم تجي عليه بتأثر فيها، تعمل له ربما تعمل له يمكن نوع من الانقباض في الأعصاب، تنقبض الأعصاب، بتأثر تلقائيا بدنيا فتنقبض أو تتمدد الأوعية في بعض الحالات، إما تمدد أو انقباض حسب طبيعة ضعف البدن في بعض المواطن. الوهم لما بيجي أو الأثر النفسي لما بيجي على الإنسان نتيجة حادثة، مصيبة، حزن شديد إلى آخره، فبتروح إلى موطن الضعيف، أضعف موطن في البدن. وين عنده أضعف موطن في البدن؟ قد يكون القلب، قد يكون المعدة، قد يكون الدماغ، قد يكون العين، بعمى تضرب الشبكة مثلا، نفترض إذا كان هي أضعف. الوهم الأثرية النفسية بتضلها تبرم تفتش على أضعف نقطة في البدن وبتجي عليها بتأثر فيه تضربها. ولذلك هو في مقولة شائعة أنه ما بتروح إلا على الضعيف، هاي حتى في كل المواطن. هذا هل الترابط الوثيق بين النفس وبين البدن إيه ممكن أنه يؤثر أحدهما بالآخر أو يؤثر النفس على البدن؟ يمكن لنا أن نقول إنه في جوهره عمل نفساني له آثار مادية، ولذا لا يمكن أن يتحقق إلا في محل قابل ومستعد لقبول ما يرجو من الساحر أو عن الساحر، ولذلك كان تأثيره في النفس محدودا بالفرد الناقص من حيث المعرفة ومن حيث الكمال، خاصة إذا كان جاهل، خاصة إذا كان ما عنده معلومات كثيرة، خاصة إذا ما عنده نضوج فكري، بعد قابليته ضعيفة جدا في المعارف والعلوم وهي القضايا الواقعية الخارجية. فأي شيء قوي جدا ما بيحمله عقله مثل ما بيقوله ما بيحمله عقله بتأثر يصاب منهم، بصير عندهم خبر جنون بضيع عقلهم بضرب المخ، بصيب هذا الجانب اللي موجود بالنصف اليساري مثل ما بيقوله علميا بالمخ، بيضرب الذاكرة، بيضرب الحافظة، بيضرب التوازن الارتكازي للعقل للميزان المعرفة، بيضرب بصير عنده خلل، بصير عنده ما بيفهم، بغيب عن الوعي المعرفي وعي الحقيقة، بخلاف اللي عقله راجع وتوازنه شديد ونضوجه عالي ومعارفه متينة، هذا ما بتأثر. هذا لو شو ما خبروا، لو قالوا له صار كذا، وقعت السماء على الأرض، إنه ما يقال إن شاء الله الله بيرفعها، شو تساوي يعني؟ بضله ثابت، بضله محافظ على توازنه، شديد المراس بسموه. إيه لا، وما بتأثر بالظواهر الخارجية، ما بتأثر أبدا. وهذه من علامات المعجزة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقال كما وجدت في بعض المرويات عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يندهش من شيء. رواية عجيب فعلا، أنا بس أتذكرها مهمة جدا. ما كان يندهش من شيء، ما كان يصاب بالدهشة بالاستغراب، أنا محافظ على توازنه، يأخذ الأمور بواقعية بطبيعية، بعالجها بحسب حجمها، كل مشكلة إلى حجم معين إلى عيار بعالجها فيه بحدودها وانتهت، لا قابل تأثر عنده، لا قابل دهشة عنده، لا قابل استغراب عنده ولا شيء، ما بيستغرب من شيء. هل إذا ظهر عليه علامات الاستغراب إنما لأجل أمور أخرى، في بعض الروايات تقول أنه بستغرب النبي أو كذا، هاي لأجل إعطاء رسالة أخرى، عم بيعلم في مقام التعليم، شفته أنت معقول تعمل هيك يا فلان، أنت فلان بيصدر منك هالشيء، أو أنه لما بيجي هداك بيقول له حلل لي الفروج ابن رسول الله، ففزع أبو عبد الله الصادق عليه السلام، ففزع قال له لا ما قصدت هيك، إنما يعني عرفت شلون؟ إنه هاي الفزعة من الإمام المعصوم إنما هي لا لأجل أمر ذاتي تعليمية، أنه انتفت ما تسأل هيك، ما تحكي هيك، هذا شيء خطير، ولكن هو ما اندهش. موجود بحياة الموت ولذلك كان تأثيره في النفس محدودا بالفرد الناقص من حيث المعرفة والكمال. وأما الإنسان الكامل فلا أثر للسحر فيه، ولم يعهد أن نبيا من أنبياء الله تعالى تغلب عليه السحر وأثر فيه، ما عهد. هل قصة ما نقل ببعض المرويات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر وأمر بأن يقرأ المعوذتين وأنزل عليه من جبرائيل عليه السلام أنه اقرأ المعوذتين لدفع السحر، هاي لنا حكاية معها، لنا بحث خاص وتفسير خاص لها، ليس ها هنا محله، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إن إنفاذ السحر وتأثير السحر في النفوس الضعيفة يتوقف على قوة الساحر وثبات العزيمة، وأكاذيب يستعين بها على التأثير في وعي المسحور وفي وهمه. يشبه في ذلك بعلم التوهم، يشبه في ذلك علم بسموه التنويم المغناطيسي، ماكو بيستعملوا إيحاءات ومؤثرات هلا خارجية صوتية، خارجية مشهدية، خارجية خيالية وهمية، بيستعملوا مؤثرات بيخلوا الطرف الثاني بيتأثر بالهذا وبنام. في مؤثرات، هذا علم قائم بحد ذاته هلا موجود، المبنى على التأثير في وهم الأفراد، ويستفيد الساحر من الأكاذيب والمفتعلات ما لا يستفيده من غيره. وكده طبعا هذه إلى قابلية في الطرف الثاني المسحور، قديش قدرته، قديش قوة عقله، قديش رشده، قديش قابليته لدفع الأوهام ولدفع الخياليات وعدمها. إذا واحد جاهل بسيط معطر جاي من البدو مثلا، ما بيعرف شيء، ما شايف شيء بهالدنيا، فرجيه هذا الخلية والدغري، هاي الدفعة الواحدة وصورته ومش عارف شو، قد يصاب بالخلل دماغي، شو هذا ساحر، فكره ساحر، في بصير يصدق منه كل شيء، بيقول له أنا نبي المرسل، بيقول له إيه صحيح، أكثر من هيك شو بدي شوفه، تعال اللي عم شوفه هو أكثر من نبي مثلا، إذا كان ضعيف العقل. فبحسب قوة الساحر الفاعل والمسحور، إذا كان هذاك عنده أكاذيب عديدة ووهميات كبيرة فبيكون التأثير أكثر. وهو إنما بلغ إلى هذه المرتبة بفضل ما كان يعتقده الناس في السحر والسحرة من أن لهم التصرف في كل شيء، ويصدر عنهم أو تصدر عنهم أعمال عظيمة كإحياء الأموات أو إصابة الناس بالأمراض، فكانوا يخافون منهم كخوفهم من الله تعالى. وعلى أي حال فهذا ما سنحت له الفرصة لكتابته، وما بقي أكثر من ذلك لا يتأتى ذكره هاهنا في هذه الرسالة الموجزة المختصرة. بقي مسألتان للفراغ من قضية السحر. المسألة الأولى، هاي ما ذكرها التحرير، حبينا أن نظهر عليها، نقدر نجيب كان ثلاثة مش مشكلة. لو أدى سحر الساحر بقتل المسحور، وادعى الساحر بأنه كان عن طريق الخطأ لكونه يريد قتل آخر، فهل يقبل منه وعليه دية الخطأ أم لا؟ الثانية، لو ادعى شخص على آخر بالهلاك والموت فمات، فهل يقتص من الداعي أو تكون عليه الدية أو ليس عليه شيء؟ هاتان المسألتان يقدر التعرض لهما غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.